نبي محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والصالح ولا تحرمنا على كفرنا طرفة عين طرفة عين من أدب. قلنا أنه كان الكلام في أن الأقوال في المسألة ثلاث، أي أن الكلام في الثمرة المترتبة على القول بالمرة والتكرار، وقلنا أنه الكلام فعلا في جواز الامتثال بعد الامتثال وعدمه. والمصنف رضوان الله تعالى عليه يقول لأن الامتثال عديم الامتثال أو الامتثال بعد الامتثال ممتنع، وذلك للزوم بقاء المعدول من دون علته فهو باطل بالضرورة. وقلنا أصل تحرير هذه الثمرين يترتب على بيان الأحوال في هذه المسألة، وقلنا بعدما تقدم البحث أن الأحوال في المسألة ثلاث: القول بشرطية المرة، القول بشرطية التكرار، القول بعدم الشرطية لا المرة ولا التكرار، أي مأخوذان على نحو أن الطبيعة مأخوذة على نحو لا بشرط المعرات عن كل خصوصية وقيد، ومنها المرة والتكرار. وحينئذ إذا لم تكن لا المرة ولا التكرار فنقول إما أن يكون المتكلم في مقام بيان، وإما أن لا يكون المتكلم في مقام بيان. هذه كونه في مقام بيان وعدم كونه في مقام بيان، هذا قلنا أن أصل التمسك بمقدمات الحكمة متوقف على إحراز كون المتكلم في مقام بيان ولو بالأصل، وعبرنا عنها في الأصل العقلائي. فإذا لم يكن، وعليكم السلام، فإذا لم يكن المتكلم في مقام بيان قلنا أنه بعد فقدان الدليل اللوغي من عموم أو إطلاق فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي. والأصل المحكم في هذه المسألة عند الشك في المرة أو التكرار هو جريان أصالة البراءات العقلية والشرعية، وذلك لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. وأما إذا كان المتكلم في مقام البيان فنقول أن مقتضى كون المتكلم في مقام بيان يمكن لنا التمسك بإطلاق الصيغة، فإن مقتضى إطلاق الصيغة هو الاكتفاء له، أن مقتضى إطلاق الصيغة عدم أخذ قيدية التكرار، وبالتالي يمكن الاكتفاء في مقام الامتثال بالمرة الواحدة، إذ لو أراد المولى الإتيان بأكثر من فرد للواجب أي الطبيعة لكان عليه أن يبين ذلك، فمن عدم بيانه يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق في البين لنفي قيدية التكرار. ولكن ها هنا شيء، أن مقتضى الإطلاق كما ينفي قيدية التكرار ومقتضى الإطلاق أيضا نفي قيدية المرة، أي أن مقتضى إطلاق الصيغة نفي كلا القيدين، ولكن مقتضى هذا الكلام أن المرة ليست قيدا للمأمور به، وحينئذ يمكن للعبد أن يمتثل ثانيا وثالثا ورابعا، لأنه لم يقيد المولى بالمرة. فمن عدم تقييده يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق لنفي ماذا؟ لنفي المرة. وحينئذ على هذا المعنى يجوز للعبد أن يأتي بالمرة الثانية، أن يمتثل مرة أخرى، يمتثل مرة ثالثة، يمتثل مرة رابعة. ومقتضى هذا الكلام هو جواز وقوع الامتثال حقيقي الامتثال، إذ أن كما أن التكرار قيد زائد لا بد من بيانه، وكان المتكلم في مقام بيان فيمكن دفعه، كذلك قيدية ماذا؟ قيدية المرة، الاكتفاء بالمرة. فأيضا هذا قيدية المرة أيضا أمر زائد على الطبيعة، مقتضى الإطلاق أيضا نفيه. وحينئذ مقتضى هذا الكلام جواز إيقاع الامتثال الثاني عقب الامتثال الأول، ولا محذور في ذلك. فإذن على قول المصنف من أنه لا قيد المرة ولا قيد التكرار دخيلا لا في هيئة الصيغة ولا في مادة الصيغة، فيمكن لنا التمسك بإطلاق الصيغة لنفسهما مقتضى شنو؟ جواز الامتثال بعد الامتثال ولا محذور في ذلك. لاحظتم؟ مع أنه قلنا أنه مقتضى الإتيان بالطبيعة في الخارج سقوط الأمر. أحسنتم. ومقتضى تحقق الأمر، تحقق الغرض، وبالتالي بعد تحقق المتعلق في الخارج وسقوط الغرض لا يبقى أمره، لا يبقى، وإلا لزم بقاء المعلول من دون علته. ومقتضى الإطلاق أنه يجوز إيقاع امتثالا آخر بعد الامتثال الأول، لأن المرة لم تؤخذ قيدا، ومقتضى الإطلاق ماذا؟ نفيها. فحينئذ يجوز الامتثال بعد الامتثال. فإذا هذا هو حاصل هذا الإشكال. الإشكال العقلي أنه يقتضي أن الامتثال بعد الامتثال ممتنع، مقتضى الإطلاق صبحكم الله بالخير، مقتضى الإطلاق أنه ماذا؟ أن الامتثال بعد الامتثال جائز بالنسبة إلى العاب. واضح الإشكال؟ واضح الفكرة؟ والمصنف رضوان الله تعالى عليه تطرق إلى هذا الإشكال وأراد أن يجيب عنه، وقال بأن مقتضى الإطلاق لا يدل على جواز الامتثال بعد الامتثال، بل أن المراد بالإطلاق هنا بلحاظ خصوصية الأفراد العرضية. توضيح ذلك أن الواجب كما له أفراد طولية، وهو الإتيان بالزمان الأول ثم بالزمان الثاني أو الثالث أو الرابع، هذا المعبر عنه بالشنو؟ بالأفراد الطولية. وله أيضا شنو؟ وله أيضا نسبة بالنسبة إلى أفراده العرضية، الصلاة مثلا في الجامع في عرض الصلاة في البيت، وليس أحدهما في طول الأخر، إنما الذي تصور فيه الطولية هو من حيث الزمان. فيقول أن هذا الإطلاق معناه أي شيء؟ أن إطلاق الصيغة نفي تكرار العمل، لأنه لو أراد تكرار العمل وأنه لا يتحقق الامتثال إلا بتكرار العمل في الخارج لكان على المولى أن يبينه، فمن عدم بيانه يغفر التمسك بالإطلاق. كذلك يمكن التمسك بالإطلاق لنفي المرة بلحاظ الأفراد العربية لا بلحاظ الأفراد الطولية. إذ لو كان بلحاظ، لأنه إذا كان بلحاظ الأفراد العربية الإشكال محكم، وهو كيف يكون هنالك امتثال بعد امتثال، إذ أنه بتحقق الطبيعة في الخارج بأول وجودها ينطبق المأمور به على المأتي به. فإذا انطبق من باب انطباق الطبيعي على فرده يكون الإجزاء عقلي، ويأتي في بحث الإجزاء أن الإتيان بتمام متعلق من حيث أجزائه وقيوده وشرائطه موجب لحصول الإجزاء وسقوط الآمر، ولا ينتظر هنالك حالة سابقة. فإذا مقتضى هذا الإطلاق ليس بلحاظ أفراده الطولية، وإلا لزم أن يكون الامتثال بعد الامتثال، بل بلحاظ أفراده العرضية، أي أخذ المرة بمعنى أنه أن الطبيعة مقيدة بشرط عدم الزائد بالفرد الواحد. أما إذا كان بالإمكان وجود أكثر من فرد في زمان واحد فليس محظورا فيه، فليس هذا قيدا فيه، ليس المأخوذ قيدا في الطبيعة هو المرة بشرط لا عن الزيادة بالنسبة إلى الفرد الواحد. فيمكن لي بإنشاء واحد أن أوقع في زمان واحد أن أوقع مثلا ثلاثة أفراد في آن واحد، كما قلنا عتق ثلاثة عبيد في إنشاء واحد، أو تملكهم بإنشاء واحد أيضا. فإذا المراد الفرد في مقابل الأفراد، وليس يعني المراد من عند الفرد في مقابل الأفراد بلحاظ شموله لمعنى الدفعة الذي هو الانطباق على هذه الأفراد في الخارج على السوية، فإنه يكون ماذا؟ وجودا واحدا، فيكون الكل هو الوجود الأول للطبيعة. لاحظتم؟ وإلا أنه ذاك من بلحاظ الأفراد الطولية الإشكال محكم، يعني لا يمكن يكون ذاك، لأنه هذا يكون من قبيل الامتثال بعد الامتثال. نعم، الامتثال بعد الامتثال ممتنع، ولكن الامتثال تبديل الامتثال بالامتثال جائز. إذن أكو جنبتين، أكو عنوانين، الامتثال بعد الامتثال مستحيل. ليش؟ لأنه بالامتثال الأول سقط الأمر من جهة سقوط علته، أي الغرض الداعي للأمر بذلك الشيء. فالامتثال بعد الامتثال، الامتثال عقيب الامتثال مستحيل، وإلا لزم بقاء العلة بقاء المحلول
بالعشرة.
ما أحسنتم، يعني هذا نقط، إما أن تجعلوه امتثالا هذا صحيح، إما أن تجعلوه امتثالا سوف يأتي نبين إن شاء الله، إما أن تجعلوه امتثالا وأما لا. بعد إذا لم تجعلوه امتثالا يلزم من عنده أنه بل أكثر من هذا، أن الأمر الثاني أيضا ليس امتثالا، المأتي به ثانيا ليس امتثالا. جيد، لكن المصنف يقول أكو عنوان آخر وهو تبديل الامتثال بالامتثال، وأي محذور في ذلك، وفرق بين العنوانين، توضيح ذلك. يقول تارة إيجاد المتعلق في الخارج، إيجاد متعلق الأمر في الخارج، تارة يكون على نحو العلة التامة في حصول الغرض وتحققه، فهذا موجبا لسقوط الأمر، فلا يجوز حينئذ الامتثال الثاني، إذ لا يعد امتثالا، يمتثل أي شيء، فإنه ليس هنالك إلا أمر واحد، وقد كان الوجود الأول بالطبيعة امتثالا له فسقط الأمر. فالثاني إما أنه لا يكون امتثالا فيكون لغوا، وإما أن يكون امتثالا ولكن امتثالا لأي شيء فلا بد أن يكون لأمر ثاني. وأما إذا كان الوجود الأول أو الإيجاد المتعلق في الخارج ليس على نحو العلة التامة، بل هو المقتضي لسقوط الغرض، وهنالك جزء آخر يتمم شنو العلة، يتمم المقتضي، بمعنى أن الإتيان الإتيان بالمتعلق وإيجاده في الخارج بتمام أجزائه وقيوده جزء علة في سقوط الغرض. فإذا الغرض لا يسقط حينئذ، لم يسقط بعده حتى وإن أتى بالمتعلق في الخارج، بل هو مراعا لحصول شيء آخر. يقول إذا كان مقتضيا فبالإمكان المكلف أن شنو؟ أن يبدل امتثاله الأول، أن يبدل ما أتى به أولا بامتثال ثاني، يعبر عنه بتبديل الامتثال بالامتثال. مثلا هنالك إذا كان أكو غرض أدنى وغرض أقصى، مثلا الغرض الأدنى هو الإتيان بالماء بالنسبة إذا أمر به المولى، وهنالك غرض أقصى زين وهو شرب المولى ورفع عطشه، فبعد لم يشرب المولى أو بعد لم يتوضأ المولى، ها هنا يقولون بأن هذا المأمور هذا المتعلق المأتي به هذا مقتض لسقوط ماذا؟ لسقوط العطش الذي هو غرض المولى الأقصى. فحينئذ بالإمكان قبل أن يشرب المولى وقبل أن يتوضأ أن يبدل هذا الماء ويأتي بماء جديد آخر فيكون من قبيل ماذا؟ الامتثال بعد الامتثال. هذا الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه. تنبيه، لا إشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال، وإنه لا مجال لإتيان بالمأمور به ثانية، عيدية المرة بعد، على أن يكون أيضا به الامتثال، ما يمكن بعد أن الامتثال الإتيان به ثانية لا يعد امتثال، فإنه من الامتثال بعد الامتثال وهو باطل. وأما على القول بالتكرار فلم يذكره المصنف بوضوح، لأن الامتثال لا يتحقق إلا بالإتيان به ثانيا. وأما على المختار من دلالته على أي من دلالة الأمر على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة وعلى التكرار، فلا يخلو الحال إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان، بيان كيفية المستخدم في مقام الكسر حتى لو لم يكن أصلا في كل مقام أو كان في مقام التشريع لا غير، بل في مقام الإهمال أو الإجمال، فالمرجع هو الأصل العملي. وإما أن يكون هنالك إطلاق للصيغة فلا بد وأن يكون المتكلم في مقام، لا بد من إحراز المتكلم، وإما أن يكون إطلاقها في ذلك المقام ومعنى أن يكون المتكلم في مقابلها. فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال من باب حكم العقل كما تقدم. هذا صحيح، يكتفى بالمرة قم لا تكرار ولا المرة مأخوذة قيدة، ولكن يكتفى من باب حكم العقل. وإن نعم، وإنما الإشكال في جواز أن لا يقتصر على ذلك الفار على المرات، فإن لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها هو الإتيان بها مرة أو مرارا، لا لزوم الاقتصار على المرة كما لا يخفى. انتون من قول اعتق رقبة، ها هنا نشوف هل اراد الرقبة المؤمنة ام لا، فنقول مقتضى الاطلاق لماذا نفيها، يعني معناه شنو مع وجود الرقبة المؤمنة يمكن لك ان تتمل شنو يمكن لك ان تعتق، مع عدم الرقبة المؤمنة يمكن لك ان تعتق وهي الرقبة الكافر. كذلك في المقام معنى الإطلاق بلحاظ المرة هو صدق الامتثال بالمرة وبعدم المرة، والمقصود بعدم المرة ها هنا هو شنو؟ هو التكرار بعد، لأنه ضده لاحظته، فكون يصدق الامتثال مع أنه لازمه جواز الامتثال بعد الامتثال. هل يجوز؟ يقول لا لا يجوز. قال والتحقيق أن قضية الإطلاق أي إطلاق الصيغة إنما يقتضي أي شيء، إنما هو جواز الإتيان بها مرة في ضمن فرد أو أفراد دفعة واحدة، فيكون إيجادها في ضمن تلك الأفراد نحو من الامتثال بإنشاء واحد، وجود واحد وهو الوجود الأول، كإيجادها في ضمن الواحد. لاحظتم؟ يعني الإتيان بالفرد الواحد كالإتيان به في ضمن أفراد متعددة دفعة واحدة، هذا يجوز الاكتفاء به. هذا معناه نفي المرة أي بشرط لا عن الزيادة. لما يقولون بشرط لا يقول هذا مسبوح، يجوز لك أن تأتي بفرد واحد ويجوز لك معنى عدم المرة، أي لا يكتفى بالفرد الواحد بل يجوز الاكتفاء بالفرد الواحد ولو في ضمن أفراد متعددة دفعة واحدة. لا جواز الاتيان بالطبيعة مرة ومرات على نحو تعقب الامتثال بالامتثال، فإنه مع الإتيان بها مرتان وتحقق المتعلق في الخارج لا محالة يحصل الامتثال، وإذا حصل الامتثال وحصل الغرض يسقط به الأمر، فيما إذا كان لحظة هذا التفريح يقول على الفرعين، فيما إذا كان الامتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرد وجود المتعلق في الخارج بتمام أجزائه وقيوده يحصل هذا، فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر. هذا يقول ما يحصل، أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالاً واحداً، لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها أي بإتيان الطبيعة مرة واحدة وسقوط الغرض معها وسقوط الأمر بسقوط غرضه، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا، وأما إذا كان وجود الطبيعة أو المتعلق بتمام أجزائه وقيوده ليس على سبيل العلة التامة لحصول الغراض، كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتي به ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلا بعد الآن الزاجة يا الشيخ حفظه الله جاب الماء، لكن هذا من باب التشبيه ولا مكو أم، ولكن هنا يقول يجوز تبديل الابتدار في الابتدار بهذا المعنى بعده لم يشرب الماء. فلا يبعد شنو الامتثال بعد الامتثال، فلا يبعد صحة تبديل الامتثال. يقول هذا هو نفس الامتثال، امتثال واحد مو امتثال بعد امتثال، فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه، بل مطلقا كما كان له ذلك قبله على ما يأتي بيانه في بحث الإجزاء لا يبعد صحته. وهذا بعضهم قال بأن هذه العبارة تدل على التمريض، أي أن هذا القول ضعيف يمكن أن يضعفه ولا يلتزم به المصنف. ولكن في الحقيقة ما ذكره المصنف من التفصيل وقلب الموضوع جواز الامتثال تبديل الامتثال بالامتثال بدلا من أن الامتثال بعد الامتثال لم يرتضيه كل من تأخر عن المصنف، وكلهم استشكلوا بهذا الإشكال أنه في الحقيقة أن الإتيان بالمتعلق في الخارج بتمام أجزائه وقيوده موجب لحصول الغرض وحقوق الأمر، ويكون دائما على نحو العلة التامة. وإذا لم يكن كذلك من باب أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، وإذا لم يكن كذلك لن يكون هذا غرض للمأمور به في الحقيقة، بل هذا بحث آخر غرض آخر لا بد أن يؤمر به بمتعلق آخر. أنتم لما تقولون أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها لا بد وأن نقول أن الإتيان بالمتعلق بتمام ما بينه المولى من أجزاء وقيود وشرائط موجب لحصول ذلك الغرض أي المصلحة، وبالتالي إذا حصل الغرض موجب لسقوط الأمر من باب سقوط غرضه. ما هنالك حالة أخرى منتظرة بعده حتى يجوز للمكلف أن يبدل فردا آخر لهذا الامتثال، بل هو امتثال واحد قد انطبق، فإن انطباق المأمور به على المأتي به في الخارج إذا كان فردا له انطباق قهري فلا بد أن نقول بالإجزاء العقلي ويسقط الأمر. لاحظتم؟ وما فرضه المصنف من وجود غرض أثنى ووجود غرض أخطاء ليس بصحيح، ففي الحقيقة خلط بين الغرض المتعلق بالمأمور به خارجا وبين الغرض المتعلق في نفس الآمر. يعني هناك في الحقيقة غرضين مو غرض واحد، أحدهما متعلق بإيجاد المأمور به في الخارج، وهذا الغرض يجب تحصيله عن طريق امتثال الحكم التكليفي، ومعنى ذلك إيجاد متعلق الحكم التكليفي في الخارج بجميع أجزائه وقيوده. وأما غرض المولى وهو عطشه وغير ذلك فهو موقوف على فعله، على فعل المولى لا على فعل العاد، وبالتالي يكون خارجا عن ماذا؟ خارجا عن اختيار وقدرة العبد. فإذا كان خارجا عن اختيار وقدرة العبد لا يكون مأمورا به، لا يكون ماذا؟ مأمورا به، لأنه هنالك شرط في التكليف ألا وهو القدرة على إيجاد المتعلق، وهذا الغرض غير مقدور للمكلف. نعم المكلف مأمور بتمكين المولى من الشر وتهيئة المقدمات له في الخارج، وهو إيجاده الإتيانه بالماء. أما شربه فهذا غرض للمولى، وشنو ما مترتب على المأمورين، بل متوقف على إرادته وشربه على فعله. فحينئذ ما ذكره المصنف من جواز تبديل الامتثال بالامتثال في الحقيقة هو عبارة أخرى عن أن الامتثال عقيدة الامتثال وليس شيئا آخر، وهو باطل بالضرورة عندهم. واضح إن شاء الله؟ جيد. ولكن قالوا هنالك ما هو ظاهر في جواز الامتثال بعد الامتثال، ونجده في الشريعة المقدسة، وهنالك موردين. المورد الأول في صلاة الآيات، فمن صلى الآية فله أن يعيدها ما دامت الآية موجودة، وهذا معناه أن الامتثال بعد الامتثال. وكذلك في الصلاة المورد الثاني في الصلوات اليومية، قال الإمام وهناك روايات كثيرة، من صلى زين ودعي للجماعة فله أن يصليها جماعة ويجعلها فريضة، زين، وهذا معناه جواز الامتثال بعد الامتثال. فكيف تقولون بعد أن الامتثال بعد الامتثال معارون؟ أما المورد الأول فقد أجيب عنه بجواب واحد، ألا وهو أنه في الحقيقة الكلام في جواز في امتناع الامتثال بعد الامتثال بالنسبة إلى الأمر الواحد، لا يجوز الامتثال بعد الامتثال، إذ بعد إتيان الطبيعة في الخارج بتمام أجزائها وقيودها قد حصل امتثال ذلك الأمر وسقط غرضه وبالتالي يسقط الأمر. وأما إذا كان هنالك أمرين أحدهما متعلق بإيجاد الطبيعة في الخارج والثاني متعلقه إعادة إيجاد الطبيعة في الخارج، ليس لأحدهما ربط بالآخر، وبالنسبة إلى مورد صلاة الآيات أنه الأمر الوجوبي قد سقط بالإتيان بالفرد الأول، ولكن هنالك أمر استحبابي متوجه إلى العبد بالإتيان بها ثانيا إذا كانت الزلزلة أو الآية موجودة. فهو في الحقيقة هذا ليس امتثالا بعد امتثاله بالنسبة إلى الأمر الأول، بل امتثال لأمر آخر. وأما بالنسبة إلى المورد الثاني فقد أجيب عنه بنفس الجواب عن المورد الأول، وهنالك معركة للآراء في الجواب في أجوبة أخرى قد أجابوها، لأن الروايات في هذا المقام على طوائف ثلاث، بعضها خرجت على ما ذكرناه في المورد الأول، وبعضها خرجت على إرادة مطلق الفريضة على كلام يأتي إن شاء الله تعالى هنا، ومورد الثالث إنما هذا الذي ذكرناه من هذه الرواية وبالإمكان أن يجعلها الفريضة، فوقعوا في حيص وبيص في كيفية تفسيرها وتأويلها بعد هذا المحذور العقلي، وهو شنو؟ امتثال بعد الامتثال. فهي معركة للآراء وبحث جميل جدا بالإمكان مراجعته. إلى هنا يتم بحث المرة والتكرار إن شاء الله. يوم السبت القادم نأخذ بحث الروح والتراخي، وإن شاء الله ننهي البحث فيهما، ونسألكم الدعاء.